الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي ثلاثة بلا ريب سنسأل عنها يوم القيامة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل. وعلى أساس هذه الثلاثة سيكون الفرز. فقوم يذهبون ذات اليمين، وقوم يذهبون ذات الشمال، نسأل الله السلام لنا ولكم. كل خطب الجمعة المراد منها التذكير بهذه الثلاثة، بتقوى الله تعالى. إنه لن تنفع خطبة لعبد أخذ من أخيه مالاً ثم هو متمسك بهذا المال وقد أخذه بالحرام. إنه لن تنفع خطبة لعبد اعتدى على أخته في الميراث وأخذ مالها، وسمع خطباً وأحاديث طوالاً تحدثه عن رد الحق إلى أصحابه، ثم هو آخذ لحق أخته ولا يريد أن يتنازل عنه. ويخشى أن تكون الخطب حجة عليه لا له. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. مهما فلسف لك الناس أن الدين بالقلب، لا تصدق، لا تصدق. الدين بالعمل والدين بالقلب. مهما قال لك ناس إن الدين ليس بالصلاة، فلا تصدق. الدين صلاة، والدين صوم، والدين زكاة، والدين حج، والدين معاملات. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. يا أيها الإخوة، جدير بكل واحد فينا في كل أسبوع أن يراجع نفسه، أين هو من ترك الحرام؟ أين هو من إتقان الفرائض؟ أين هو من أداء النوافل؟ إن كان محسناً فليحمد الله، وإن كان مقصراً وتزل قدم أحدنا ويقصر، فخطبة الجمعة لتذكره بأن يعود إلى الصراط المستقيم، خصوصاً وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، من أجل أن تبدأ بداية جديدة في الإقبال على الله، لترد الحق إلى أصحابه، وتستدرك ما فاتك من الفرائض، وتؤدي من النوافل ما استطعت. هذه الثلاثة هي التقوى على مستوى الفرد، ثم التناصح بيننا، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أن يذكر بعضنا بعضاً بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعنا من النوافل. هذه هي التقوى على مستوى المجتمع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد، أي يهدي إلى السداد والنجاح. إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد، القرآن يهدي إلى السداد والنجاح. وقال سبحانه على لسان أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: معنى قولهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر لنا طريقا سديدا للحق والخير. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد. من أراد طريق السداد، طريق الحق، طريق الخير، طريق النجاح، من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة دليل إرشادي. تتناول كل خطبة من هذه السلسلة مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد أساسية تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: أبناؤنا في الاغتراب. المسألة: اضطررنا للسفر أنا وزوجي وأبنائي الأربعة. كان أبنائي في الشام من أهل المساجد ودورات القرآن، وقد ألقي عليهم جلباب الحياء. الآن وبعد عيشنا في هذا البلد الأوروبي 8 سنوات تغير الأبناء، فابني الأكبر قد بلغ 20 وهو مستقل بنفسه يغدو ويروح كيف يشاء. بنتي ذات 14 ربيعاً تركت مصحفها وصلاتها، وفي ذهنها كثير من التساؤلات حول الدين والحياة، بينما لازلنا محافظين على الصغيرين إلى الآن. فأرجو إرشادنا أنا وزوجي إلى الطريقة الأمثل للتعامل مع أبنائي لكي لا نخسرهم في الدنيا ولا في الآخرة، علماً أننا لا نستطيع ترك البلد الذي نقيم فيه. الدليل الإرشادي: في خطبة اليوم وفي هذا الدليل 4 فقرات. الفقرة الأولى: حكم الإقامة في بلد غير إسلامي. والفقرة الثانية: كلمات السر 4 في تربية الأبناء. والفقرة الثالثة: تحدث طويلاً إلى أبنائك. والفقرة الرابعة: عجل بزواج أبنائك وبناتك. هذه 4 هي فقرات الدليل الإرشادي، ثم في النهاية سنصل إلى نصيحة لهذه الأخت السائلة. أما الفقرة الأولى: حكم الإقامة في بلد غير إسلامي. بداية أيها الإخوة، ما معنى حكم؟ ما معنى حكم؟ يعني نحن عندما نقول ما حكم صلاة الجمعة، ما معنى حكم؟ عندما نقول ما حكم صوم رمضان، ما معنى حكم؟ عندما نقول ما حكم السفر أو الإقامة في بلد غير إسلامي، ما معنى حكم؟ نحن المسلمين نتلقى تعاليمنا وأحكامنا من رب العالمين. لم يرتضي لنا رب العالمين أن تكون مرجعيتنا أرضية، بل أنتم قوم مرجعيتكم سماوية. لذلك أنتم تنظرون في أعمالكم إلى ما يقول القرآن الكريم، إلى ما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ما جاء في القرآن والسنة والإجماع والقياس. لماذا جئتم جميعاً إلى صلاة الجمعة؟ لأن الحكم الشرعي، لأن القرآن قال لكم يجب عليكم أن تأتوا إلى صلاة الجمعة، فجئتم، جئنا جميعاً. لماذا نصوم رمضان في حر أو في برد؟ لأن الحكم الشرعي يقول لنا صوموا. ما معنى حكم الإقامة في بلد غير إسلامي؟ يعني ماذا يأمرني الشرع؟ هل أقيم في بلد غير إسلامي أنا وأولادي أو لا أقيم؟ هذه هي المسألة الأولى: ما حكم الإقامة في بلد غير إسلامي؟ يقصد بالبلد الإسلامي كل بلد غالب سكانه من المسلمين وتظهر فيه الأحكام الإسلامية، وعكسه البلد غير الإسلامي، المسلمون فيه قلة أو لا تظهر فيه أحكام الشريعة الإسلامية. والسؤال الآن: ما هو حكم إقامة المسلم إقامة دائمة أو شبه دائمة في بلد غير إسلامي؟ نحن لا نتكلم عن سفر أسبوع وعودة، ولا عن سفر يومين وعودة، وإنما نتكلم عن إقامة دائمة أو إقامة شبه دائمة. يريد أن يعيش مع أولادي 10 سنوات أو 5 أو 8 أو 4 أو 20 أو أكثر أو أقل؟ الجواب: ذهب المالكية وابن حزم الظاهري إلى أنه لا يجوز إقامة المسلم في دار غير المسلمين، سواء خشي الفتنة أم لم يخشها، مستدلين بحديث مرسل أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه تقتضي حرمة هذه الإقامة، هكذا قال المالكية والظاهرية. ذهب الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إباحة الإقامة للقادر على إظهار دينه وتتوفر له الحماية. جمهور العلماء قالوا: لا، إذا كان إنسان آمناً على نفسه ويستطيع أن يقيم شعائر دينه فيباح له الإقامة. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لقوم أسلموا بمكة أن يقيموا فيها بعد إسلامهم، منهم العباس عمه، ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة. مكة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كانت دار مشركين، لم تكن بلدا إسلاميا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب أن يأتي إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابقى في مكة. واستدلوا أيضا بإسلام النجاشي وبقائه في قومه وقوله صلى الله عليه وسلم عند موت النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. والنجاشي بقي جالسا مع قومه وهو في بلد غير إسلامي. واستدلوا بهجرة المسلمين إلى الحبشة وإقامتهم فيها ولم تكن بلدا إسلاميا يومها. وتأول الجمهور حديث البراءة من المسلم المقيم في المشركين. طيب، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، تأولوا هذا الحديث لو صح بعدم الأمن على الدين، يعني أنا بريء من كل مسلم غير آمن على دينه يقيم بين أظهر المشركين. أما إذا مسلم آمن على أن يقيم شعائر دينه وآمن على نفسه جاز له أن يقيم في بلد غير إسلامي. هذان هما قولا العلماء في مسألة الإقامة في بلد غير إسلامي، والخلاف بينهم كما سمعتم في المسلم الآمن على نفسه ودينه. أما غير الآمن فقد اتفق الجميع على حرمة إقامته في ذلك البلد، وأنه يجب عليه الفرار بدينه ونفسه إلى بلد يأمن فيه. كل العلماء اتفقوا بأن حكم الشريعة في من وجد في بلد لا يأمن فيه على دينه ولا يأمن فيه على نفسه يجب عليه شرعاً أن يخرج من ذلك البلد ويبحث عن بلد يأمن فيه على دينه ويأمن فيه على نفسه. كما أننا جئنا إلى صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة واجبة، فمن كان في بلد لا يأمن فيه على دينه ولا على نفسه يجب عليه أن يخرج من ذلك البلد. وقل مثل ذلك في ديني ونفسي من يعول. ومع كل ما تقدم فجمهور العلماء يستحبون للمرء أن يقيم في ديار المسلمين حفاظاً على أخلاقه وأخلاق ولده وزوجه ما لم يكن مضطراً أو راجياً بإقامته في ديار غير المسلمين إسلامهم على يديه وإعلاء كلمة الله تعالى في أرضهم. ومن هنا قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في مسألة الإقامة في غير البلاد الإسلامية، قرر الآتي: متى وجد الأمن للمسلم على نفسه ودينه في بقعة من الأرض ينال بها حقوقه التي تمكنه من ممارسة شعائر دينه دون إضرار به، فإقامته في تلك البقعة تتردد بين الجواز والاستحباب والوجوب حسب مقتضيات الحال. وبناء على ما سبق أيها الإخوة في هذه الفقرة، ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين؟ فمن لم يجد الأمن على نفسه أو أنفس من يعول أو على دينه ودينهم في بقعة من الأرض وجب عليه الخروج منها إلى غيرها، أو يسن بحسب تحقق الضرر أو خشيته. وهذه هي الفقرة الأولى، وهي معيار في حل المشكلة أو المسألة التي عرضت عليكم في بداية الخطبة، هذا أول معيار. الآن الفقرة الثانية التي تساعد على حل المشكلة، كلمات السر الأربعة في تربية الأبناء. عقدنا قبل 3 أعوام سلسلة خطب على هذا المنبر عن تربية الأبناء، أفدت فيها من 100 كتاب عربي وغربي في التربية، وصلت في خاتمة السلسلة إلى القول إن كلمات السر الأربعة في تربية الأبناء هي: أي واحد بيناتنا بده يربي أبنائه تربية تسره في الدنيا والآخرة، كلمات السر أربعة: اللجأ إلى الله تعالى، الحب، القدوة الحسنة، الصحبة الصالحة. حل كل مشاكل تربية الأبناء في هذه الأربعة: اللجأ إلى الله، الحب، القدوة، الصحبة. كل أزمات التربية بسبب فقد هذه الأربعة أو واحد منها: اللجأ إلى الله، الحب، القدوة، الصحبة. اللجأ إلى الله والحب والقدوة الحسنة والصحبة الصالحة، هذه الأربعة وإن كانت مهمة جداً للمقيمين فإنها أكثر أهمية للمغتربين. أغمر أبناءك بالحب والاحترام، ضمهم، قبلهم، ادعو الله لهم بالليل والنهار، استمع لآرائهم وهمومهم، اقضي كثيراً من الأوقات معهم، ضاحكهم، مازحهم، العب معهم، احزن لهم ومعهم. ومهما أردت من أبنائك الالتزام بأمر فكن أنت أول الملتزمين به، ومهما أردتم منهم الابتعاد عن أمر فكن أول المبتعدين عنه، لأن عيونهم معقودة بك، يعملون ما تعمل ويتركون ما تترك. مشى الطاووس يوما بعجاج فقلد شكل مشيته بنوه، قال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإن إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. القدوة. اختر سكناً قريباً من مركز إسلامي أو مسجد أو مدرسة إسلامية، ولو تحملت نفقة إضافية أو وقتاً إضافياً أو جهداً إضافياً ليجد أبناؤك في المركز الإسلامي والمدرسة والمسجد أصحاب خير يعينونهم على البر وينهونهم عن الإثم، واجتهد أن تسافر مع أهلك إلى العمرة والحج كلما أتيح لك ذلك، أو أن تزور بلدك. هذه هي الفقرة الثانية في محاور الدليل الإرشادي، حكم الإقامة في بلد غير مسلم، كلمات السر الأربعة في التربية. الفقرة الثالثة قبل الأخيرة: تحدث طويلاً إلى أبنائك. الإخوة الذين سافروا اضطروا للسفر، هم في بلد غير إسلامي، ما استطعتم أن تتحدثوا مع أبنائكم تحدثوا، أن تجلسوا معهم اجلسوا، أن تفتحوا معهم مواضيع افتحوا، أن تسمعوا أحاديثهم اسمعوا. تحدث معهم عن دينهم وعن محاسن الشريعة، أخبرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن قصص صحابته، ذكرهم أنهم ينتمون لأمة ضاربة جذورها في الأرض، وارفة ظلالها في السماء. لئن كانوا يرون في المسلمين اليوم من لا يمشي على هدي الشريعة فإن الخطأ في الأشخاص لا في الرسالة. علم ابنك الاعتزاز بإنسانيته، ولقد كرمنا بني آدم، في فلسفة اليوم موجودة في الأرض اسمها حيونة الإنسان، يريدون من الإنسان أن لا يكون بينه وبين الحيوانات فرق، يفلسفون، يدرسون، يخرجون مباحث وأبحاث وبرامج من أجل أن يقنعوا هذا الإنسان المسكين بأنه حيوان. علم ابنك الاعتزاز بإنسانيته، ولقد كرمنا بني آدم، علمه الاعتزاز بدينه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. علمه الاعتزاز بلغته العربية، علمه الاعتزاز بهويته الأخلاقية، فهو يعرف الإجابة على أسئلة الحياة الكبيرة التي أعيت فلاسفة الأرض. إلى اليوم الفلاسفة من غير المؤمنين ما عندهم أجوبة عن هذه الأسئلة الأربعة: من أنا؟ لم تصل الفلسفة، الفلاسفة مختلفون: من أنا؟ لماذا جئت؟ إلى أين أمضي؟ ما بيعرفوا الأجوبة، لكن أبناء شرائع السماء يعرفون الجواب. في أول صحيفتين في القرآن الإجابة على هذه الأسئلة: من أنت؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين تمضي؟ علمه الاعتزاز باللغة العربية، لغة القرآن. حدث أبنائك عن أخطاء الغرب وعن تفسخ قيمهم، حدثهم عن التفكك الأسري، عن تفشي الجريمة، عن نشر حكوماتهم للحروب في البلاد البعيدة، عن الانحلال الخلقي عندهم، عن استعباد المال والشهوة للإنسان. علمهم النقد العلمي بأدب وجرأة، دربهم على أن يقوموا ما يرون أو يسمعون، حدثهم عن الدعوة إلى الله بين أقرانهم وأصحابهم، أخبرهم بنماذج ناجحة إيجابية في من نجح في الدعوة إلى الله في الغرب. استمع إلى حديثهم، أجب على ما تعرف من أسئلتهم، واذهبا معاً إلى أحد الدعاة أو المساجد أو إلى مركز إسلامي ليجيبكم على ما لا تعرفون. يمكنك القراءة في كتب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وكتب راغب السرجاني، وكتب محمد عمارة ومحمد الغزالي ومصطفى محمود للرد على تساؤلات أبنائك الإيمانية. الفقرة الثالثة: تحدث إلى أبنائك طويلاً. الفقرة الرابعة الأخيرة: عجل بزواج أبنائك وبناتك لتلبي لهم حاجاتهم الفطرية وتحميهم من الانحراف والوقوع في الفساد، ولتبعدهم بذلك عن الحرم. أيها الإخوة، هذه هي المسألة، وهذه هي الفقرات الأربعة التي تعين على صياغة جواب للمسألة. وختاماً أيها الإخوة، نقول للأخت صاحبة المسألة وأمثالها: أطيلوا الجلوس مع أبنائكم والحديث معهم ومشاركتهم فيما يرغبون ويشتهون، واغمروهم بالحب والعاطفة، وكوني مع زوجك قدوة صالحة لهم، واجهدوا أن يكون لكل منهم صاحب صالح خير. أسرعوا بتزويج ابن العشرين ما استطعتم، وأكثروا من الدعاء بقول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وبعد كل هذا، إذا لم تستطيعوا الحفاظ على دين أبنائكم فانتقلوا إلى بلد إسلامي تختارونه، ولا تخافوا الفقر. يا أخي، هون في شغل، هون في دخل، جوزي إله مبلغ مالي عم يعطوه. لا تخافوا الفقر، لأن الله تعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال المفسرون: أي يجد بلادا كثيرة ليهاجر إليها ويتحول، ويجد سعة في الرزق. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.